الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من سنن الترمذي والرابع من كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخرص. الخرص في اللغة الحزر والتخمين، وذلك أن الخارص يمر على المزرعة فيخرص ويقدر ما فيها، وأغلب شأن الناس في هذا الباب على هذا. فمثلا يمر بمزرعة بصل ويقدر ما فيها ويشتريها أو يبيعها، وتكون مقاربة لما قدره، أو مزرعة بطاط أو مزرعة عنب أو مزرعة تمر. فالناس في كثير من الأمر شأنهم على الخرص، وأحيانا يقدرون تقديرا لا حاجة لهم فيه في بيعهم وشرائهم، لكن أحيانا يؤتى بالخرص لضبط الأمور. مثلا اليهود لما كانوا عمالا مع المسلمين، واليهود من طبيعتهم الخيانة، فكان يخرص عليهم، يقوم عليهم. وفي بعض الروايات أنهم قالوا لعبد الله بن رواحة: ظلمتنا، قال: خذوا خرصكم، يعني إن كنت ظلمتكم خذوا ما قدرته أنتم. فعند ذلك رضوا بحكمه. وأيضا الخرص يضبط به الشيء ويخرج ثلثه لهداياه، لأكله، لما ربما يلحقه من فساد. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني حبيب بن عبد الرحمن ثقة قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال مقبول يقول: جاء سهل بن أبي حثمة صحابي إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني لصاحب ولاية الأرض يصل عنده أناس أصحاب حاجة يعطيهم، يوسع على أبنائه، يعطي لعماله، وهو ما يسمى عند أصحاب المزارع بالخريف، يتخرفون فيه. فهذا من التوسعة. خرجه أبو داود والنسائي وأحمد، كما ترى الحديث فيه مجهول، لكن العمل عليه عند كثير من أهل العلم. وخالف أصحاب الرأي فقالوا: لا عبرة بالخرص لإفضائه للربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا. ويرد حديث حتى ابن أسيد فإنه أسلم يوم الفتح، وتحريم الربا كان مقدما. انتهى. قال: وفي الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد وابن عباس. حديث عائشة أخرجه أبو داود وعتاب أخرجه أبو داود الترمذي. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق: والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، يقدر عليهم. والخرص أن ينظر من يبصر ذلك أصحاب الخبرة، فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا، ومن هذا التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم. يعني هذا كله قبل أن يجذوا ثمرة حائطهم. ثم يخلى بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا، أكلوا، باعوا، تمولوا. فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر. هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الحافظ بن حجر: وفائدة الخرص التوسع على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى انتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحداء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الساق عن محمد بن صالح التمار صدوق يخطئ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم العنب إنها تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه. قال الحافظ بن حجر ولا ينافي تسمية العنب كرما خبر الشيخين لا تسمى العنب كرما فإن الكرم هو المسلم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن لأنه نهي تنزيه على أن تلك التسمية من لفظ الراوي فلعله لم يبلغه النهي أو خاطب به من لا يعرف إلا به يعرفه إلا به انتهى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. قال باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق يأخذ منها لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حاو حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق الغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته لأنه يقوم بجمع أموال المسلمين التي تقضى بها حاجاتهم وتنفس بها كرباتهم ونبل عن الخيانة وعن المجاوزة. قال ابن العربي في شرح الترمذي وذلك أن الله ذو الفضل العظيم قال من جهز غازيا غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. والعامل على الصدقة خليفة الغازي لأنه يجمع مال سبيل الله فهو غاز بعمله وغاز بنيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة قوما ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا هم معكم حبسهم العذر فكيف بمن حبسه العمل للغازي وخلافته وجمع ماله الذي ينفقه في سبيل الله. وكما لابد من الغزو فلابد من جمع المال الذي يغزو به فهما شريكان في النية شريكان في العمل فوجب أن يشترك في الأجر انتهى. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث وحديث محمد بن إسحاق صاحب ما جاء في المعتدي في الصدقة المتجاوز. قال رحمه الله أبو السند متصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في الصدقة كمانعها. خرجه أبو داود بن ماجه. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم وكرام أموالهم اتق دعوة المظلوم. فالمعتدي هو الذي يتجاوز الحد المسموح به فمثلا يكون على صاحب الزكاة بنت مخاض فيأخذ منها بنت لبون أو يكون عليه بنت لبون فيأخذ منه حقة أو جذعة هذا من التعدي لحدود الله ومن أكل أموال الناس بالباطل. فكما لا يجوز لصاحب المال أن يمنع الزكاة لا يجوز للمصدق أن يأخذ فوق حقه. قال في الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة قال وقد تكلم قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك. قال الذهبي في الميزان في ترجمته قال أحمد لم أكتب حديثهم لأنهم اضطربوا فيه وفي حديثه. وقال الجوزجاني حديثه آهية وقال النسائي منكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف. قال ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه قال وسمعت محمدا يقول الصحيح سنان بن سعد. وقال المعتدي في الصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. باب ما جاء في رضا المصدق. وفي السند المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن مجالد ضعيف عن الشعبي عن ابن شراحيل عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا، يعني يرضى فيأخذ ما يناسبه من الصدقات ولا يكتم شيء ويعان ويسر له الأمر. أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود وهو ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عيسى حديث داود عن الشعبي أصح من حديث مجالد وقد ضعف مجالد بعض أهل العلم وهو كثير الغلط. مجالد همداني أيضا بن سعيد. قال باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء، ما تذهب هدايا للأغنياء، ما تذهب في المحسوبيات، هي حق لمن أوجبها الله له، لا يجوز لصاحبها أن يتصرف فيها إلا كما شرع الله، وإلا كان من أخذ مال الناس بالباطل. قال باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء. وفي السند المتصل حدثنا علي بن سعد وأيضا تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. قال حدثنا علي بن سعد الكندي الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها، يعني من أغنياء البلد ويرد في فقراء البلد، وهذا الذي عليه جمع من المتقدمين والمتأخرين. لكن إذا استغنى أهل البلد نقلت إلى غيرهم، لأن معنى فترد في فقرائهم فقراء المسلمين جملة، وإن كان أولئك يدخلون في اللفظ ابتداء. قال فأعطاني منها قلوصا، ناقة شابة في سنده أشعث ضعيف. قال في الباب عن ابن عباس يعني في قصة لما أرسل من بني هاشم أو أراد بعضهم أن يعمل في الصدقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصدق أن يعطيهم ما يتزوجون به. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن غريب باب ما جاء في من تحل له الزكاة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال قتيبة حدثنا شريك ضعيف قال علي أخبرنا شريك المعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه، أي عن السؤال، جاء يوم القيامة وسألته في وجهه خموش، يعني خدوش أو خدوش أو كدوح، قيل يا رسول الله ما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. كثير من أهل العلم أخذ هذا الحديث ميزانا في باب الأغنياء والفقراء، لكن الحديث من حيث السند ضعيف، حكيم بن جبير متكلم فيه، زد على ذلك أنه قد يكون عنده هذا المقدار ولا يكفيه، كما هو حال الناس اليوم، ربما تجد موظفا يستلم مبلغا لا يكفي لحاجته، لا يكفي لمؤنة بيته، لا يكفي لإيجار بيته، لا يكفي لعلاج مريضه، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يكفيه، ما يوسع عليه به. أما ما يفعل بعضهم من تقسيم الزكاة على 1000 ريال 2000 ريال بالعملة اليمنية هذه التي ربما تساوي 1000 أقل من 3 ريال سعودي، فبعضهم يأتي للفقير يعطيه 100 ريال أو 200 ريال ويحسبها من الزكاة، يتلاعب، ما عساها تعمل للفقير، ربما يستطيع يشتري بها روتي لأبنائه، هذا من التلاعب في أموال الفقراء، في أموال جعلها الله لهم. ينبغي للتاجر أن يحسب ربع عشره، ثم إن جاءه الفقير يحتاج إلى زوجة عانه على الزواج، إن جاءه الفقير ويحتاج إلى عملية يعطى للعملية، إن جاء الفقير ويحتاج إلى إيجار حتى ولو إيجار سنته وإلى طعام سنته، هكذا قال أهل العلم. أما التلاعب خرجها على شيء يسير لا تقضى بها الحاجات ولا تفرج بها الكربات ولا تصل إلى الوجه الشرعي، وربما جمع أقاربه البعيدين والقريبين في كشف ويوزع عليهم ويحسبها من زكاة المسلمين، وهي عبارة عن هبة وعطية وإحسان معروف، هذا ما هي زكاة، هذه الزكاة تدفع إلى مستحقيها، وإن كان الأقارب من المستحقين فهي صدقة وزكاة وصلة، لكن التلاعب حاصل، تلاعب حاصل، ب50 درهم قليلة جدا دون النصاب، لأن نصاب الفضة 100 درهم. خرجه النسائي أبو داود بن ماجه وأحمد قال في الباب عن عبد الله بن عمرو، خرجه النسائي بلفظ: من سأل وله 40 درهما فهو الملحف. قال الشارح في الباب عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد له صحبة في أثناء حديث مرفوع قال فيه: من سأل منكم وله أوقي أو عدلها فقد سأل إلحافا، أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير عن من أجل هذا الحديث. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة قال: نعم. قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الثوري عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان عند الرجل 50 درهما لم تحل له الصدقة. جاء في الحديث الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. غني ومن يستطيع أن يعمل ويكسب. قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إن كان إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر هو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة. وقول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح لأن الناس يتفاوتون في الفقر والحاجة. قال باب ما جاء من لا تحل له الصدقة أي لا تجزي إن دفعت إليه ولا يجوز له أن يطلبها. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سفيان بن سعيد هو الثوري حاء حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ذي قوة مستوى في خلقته بحيث يستطيع العمل ولا يعجز عن ذلك. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي قال في الباب عن أبي هريرة وحبش بن جنادة وقبيص بن مخارق. حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وحبش أخرجه الترمذي وسياتي. وحديث قبيصة أخرجه مسلم من الصدقة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة ورجل نزلت به فاقة. الحديث قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء عن المتصدق عند أهل العلم. ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة هذا هو الصواب. أما إذا كان محتاجا وإن كان عنده أكثر من 50 درهما فلا حرج. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجال الضعيف عن عامر الشعبي عن حبش بن جناد السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهاقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني. قد يكون الغني في باب المسألة غير الغني في باب الزكاة فيتفطن لهذا الأمر. باب المسألة مضيق باب الزكاة موسع فهناك أصناف من الأغنياء يعطون من الزكاة في سبيل الله يعطى وهو غني ابن السبيل قد يعطى وهو غني ما يوصله العامل يعطى وهو غني المؤلفة قلوبهم قد يعطى وهو غني. فهناك أصناف عدة يعطى من الزكاة وهم أغنياء. لكن في باب المسألة الغنى مضيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع فقر الشديد أو غرم مفضع يعني تحمل غرامات سواء بسبب نفسه أو على غيره. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجه يوم القيامة. من سأل تكثرا لا لحاجة ورضفا يأكله من جهنم حجرا محميا، فليقل ومن شاء فليكثر. هذا من باب قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا فهو على التهديد. وباب المسألة مضيق فيها، وقد ألف شيخنا المقبل رحمه الله كتاب ذم المسألة. الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد، فيه مجالد كما رأيت، ويشهد له حديث قبيصة عند مسلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن سليمان نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. الغالب الذي يقول فيه غريب أنه ضعيف. إلى هنا بارك الله فيكم.